لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
سيداتي يا نساتي سادتي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة الذي يأتيكم من شركة 8 للنشر والتوزيع. أعتقد أن نهاية الأسبوع الماضية كانت حافلة جدا بالكثير من الإثارة والتشويق، خصوصا في اللحظة التي تم فيها الإعلان بشكل رسمي عن تعاقد نادي النصر مع اسم كبير جدا، واحد من أساطير كرة القدم، والذي يراه البعض من كأفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، كريستيانو رونالدو. أصبح لاعبا لنادي النصر، أصبح لاعبا في دوري روشن السعودي للمحترفين. خبر أعتقد أنه تم التمهيد له بشكل كبير جدا في الفترة الماضية، ولذلك ما كانت صدمة كبيرة جدا، لكن على مستوى التفاعل العالمي، على مستوى الاهتمام الدولي بهذا الأمر، أعتقد أنه معظم الناس سمعوا عن الدوري السعودي خلال اليومين الماضية، معظم الناس سمعوا عن نادي النصر، كونوا معلومات جيدة عن الدوري السعودي والمنافسة اللي موجودة فيه، وأعتقد أنه هذا واحد من أهم الأهداف اللي من أجلها تم جلب لاعب بهذه القيمة. راح نتكلم في هذه الحلقة عن انتقال كريستيانو رونالدو للنصر، الخبر الأهم خلال هذا الأسبوع، وبنتكلم عن أهم مباريات الجولة 11 اللي شهدت تعادل الهلال أمام ضمك، فوز النصر على الخليج، وانتصار مهم جدا خارج الأرض للاتحاد على أبها. يرافقني كما جرت العادة في هذه الحلقة الحبيب والعزيز أبو سعود. سعد الله مساءك.
يا أهلا وسهلا أبو علي، حياك الله، أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بأصدقاء مرتدة. أنا أشوف أن واحدة من أكثر الأسابيع اللي فيها كذا أسئلة كثيرة ولا لها أجوبة، أنه أعتقد أنه مثل ما قلت كان في تمهيد كبير للصفقة، ولكن فعليا ما في أحد لنا نستوعب. أتوقع يحتاج رونالدو يلعب مباراتين في ملعبنا عشان يبدأ الكثير يستوعب أنه كريستيانو رونالدو وصل. الوهج اللي تجيبه الصفقات دائما هو كبير جدا، يعني أذكر صفقة تاليسكا جابت وهج كبير جدا، صفقة حمد الله الاتحاد جابت وهج كبير جدا، صفقة بيريرا الهلال، لكن أي وهج بعد كريستيانو صراحة ما في وصف لهذا الأمر. بالتأكيد أنه إذا كنا نؤرخ أنه الدوري السعودي من 2018 بعد ارتفاع عدد سقف الأجانب صارت حقبة مختلفة ووقت مختلف، بنأرخ كثير أنه كنا قبل رونالدو كذا وأصبحنا بعد رونالدو كذا، لأني أظن والله العالم أنه بيكون في ارتفاع لسقف جودة الأجانب في السعودية بالعموم. صحيح ما بعد كريستيانو ولا ميسي، ولكن في نفس الوقت بتتغير معايير وش هي الصفقة السوبر في الدوري السعودي. في كثير من اللعيبة اللي كانوا يملؤون أماكن في الأندية الكبرى بيلقون لهم مكان في الأندية الوسط، والأندية الكبرى ستزخم أعتقد في اللعيبة الكبار. أتوقع أنه هذا التطور هو المنطقي لما بعد صفقة كريستيانو رونالدو، هذا بخلاف أنه دورينا بيكون صدقا بمعنى الحرف محط انظار عالمي، الكل سيشاهد الدوري السعودي، ما هو لأن رونالدو بيكون فقط موجود، لا، لأنه السياق الزمني كله يجعل الأغلب يشاهد هذا الدوري. فإذا كنت شفت اليوم رونالدو وفي نفس الوقت تشوف نادي سعودي في كأس عالم الأندية بشكل سنوي، وأعتقد أن هذا الشيء بإذن الله بيستمر، يعني إذا كان كل سنة على الأقل كل سنتين، فكيف إذا كان هذا الدوري يجمع أفضل لعيبة العالم أو أفضل الأسماء على مستوى العالم؟ ممكن البعض يقول الصين سوت هالشيء ولا جاء أحد، أو أمريكا سوت هالشيء ولا جاء أحد. أقول مع احترام وتقديرهم فعلا سووا هالشيء، بس ما وصلوا لنفل كريستيانو. يعني كنت تشوف لعيبة مثل كليني، شفاينشتايجر، قضى له سنتين سيئة ثم بعد ذلك ينتهي به المطاف إلى الدوري الأمريكي ولا الدوري الصيني، ولكن الأمر مختلف تماما صراحة مع جاية رونالدو. يعني إلى الآن الأمر يعني أشبه بحلم جميل ما ودك إنه يعني ينتهي، فننتظر وش بتكون استعداد دورينا لمثل هذا الوهج. صراحة نحتاج إنه نكون على مقدار الحدث، على مستوى التنظيم، على مستوى النقل، على مستوى جاهزية المباريات، على مستوى الحضور الجماهيري، هذه أشياء كلها مهم جدا أنها تتوافق مع هذا التطور.
صحيح، هو تفتيح عين العالم عليك قدر ما هو إيجابي ترى قد يكون سلبي. صحيح. يعني إذا كانت الملاعب فيها مشاكل، النقل التلفزيوني، الحضور الجماهيري، حتى تنظيم المسابقات، حتى تأجيل المباريات،
أشكال الملاعب
بالضبط. أنت اليوم بتكون يعني أمام أنظار العالم، فبالتالي ما كان يمكن في الماضي تقبله، أعتقد أنه في المرحلة الجاية لابد أنه تكون خطانا في التغيير أسرع بشكل كبير جدا. ندرك أنه في بعض الملفات من الصعب جدا أنه أنت تقدر تغيرها بين يوم وليلة، يمكن أبرزها موضوع الملاعب. ما في ملعب تقدر تنشئه ولا حتى ممكن في سنة واحدة،
صحيح.
لكنك لابد أنك تضع خطوة على هذا الطريق للمرحلة القادمة، أن يكون في تغيير إذا أردت أن يكون دوريك بالفعل متابع ومشاهد في كل العالم. أتفق معك أبو سعود، ما قبل 30 ديسمبر 2022 لا يشبه ما بعد 30 ديسمبر في كرة القدم السعودية، لأنه من اللحظة اللي تم التعاقد فيها مع كريستيانو رونالدو من الواضح استوقفتني كثيرا تغريدة الأمير عبد العزيز وزير الرياضة، اللي كانت تشير إلى أنه المرحلة القادمة في أسماء كبيرة أخرى نشوفها في الدوري السعودي، والأخبار تيجي حتى من الصحافة الأجنبية، صار في كلام عن بوسكيتس، صار في كلام عن راموس، في ممكن حتى تمهيد تكلم عن لاعب زي ليونيل ميسي،
في كلام برضو عن لوكا مودريتش،
طلع حتى أخبار عن هازارد. فتتكلم عن المرحلة القادمة، أنه من الواضح أنه ما مضى هي مرحلة تمهيدية لمرحلة أهم وأكبر بدأت من لما انتقل كريستيانو رونالدو. ومهم ترى بالنسبة لأي مشروع أنه يجي لاعب يقنع بقية اللاعبين من بعده أن المشروع جدي. أتذكر وقتها كانوا يتابعون الدوري الأسباني، كون أغويرو كان حاجة عظيمة مع أتلتيكو مدريد، فجأة يترك كل ذلك، لا يروح ريال مدريد ولا برشلونة، يروح يلعب في مانشستر سيتي،
يفهم.
ووقتها وقتها مانشستر سيتي ما هو مانشستر سيتي لليوم، يعني وقتها مهاجمين مانشستر سيتي تكلم عن سانتا كروز، تكلم عن ذكر كان يلعب معاهم واحد إيطالي بيانكي أو مدري
ديبايور
يعني، لا حتى قبل ديبايور. فهو اللاعب اللي بيجي هو ديفيد سيلفا عشان يقنعون من بعدهم أنه ترى مشروع جاد.
نتكلم عن سيلفا ولا عن غويرو؟ ترى في فرق.
لا الاثنين الفترة اللي هم جو فيها في صيف واحد أعتقد.
لا سيلفا قبل غويرو. أنت صيف لين تقصد أبو علي صيف ديفيد سيلفا يا توريه وأعتقد بواتينج وكولاروف كذا صفوا أربعة.
لا بس تكلم وقتها عن كونا غويرو وكان نجم.
صح هو نجم صاعد
توه. فيجي لاعب تذكر زي مثلا موناكو لما جابوا فالكاو.
اي والله.
انه هو اللي بيقنع الاخرين ترى مشروعنا جد. باريس سان جيرمان لما جابوا زلاتان ابراهيموفيتش. بعد ذلك اقتنع نيمار وميسي وغيرهم من اللاعبين هم ينضمون الى باريس سان جيرمان. فدائما الصفقه الاولى، الصفقه الكبيره اللي بتفتح الباب للاسماء اللي بعدها تكمن اهميتها في هالموضوع. كريستيانو رونالدو إلى جانب أنه اسم كبير جدا كلاعب كرة قدم، أعتقد أن قيمته يعني بالمقام الأول في هالمرحلة من مسيرته الرياضية، لأن في فترات ماضية رونالدو قطعا يعني قيمته الرياضية بالمقام الأول، ولكن في هالمرحلة تكلم عن لاعب بعد شهر، بعد 35 يوم بالضبط بيوصل عمره 38، فالقيمة التسويقية ممكن هي تغريك أكثر من القيمة الرياضية. رونالدو اليوم هو الشخص الأكثر متابعة على الإنستغرام، تكلم أكثر من 526 مليون متابع، الشخص الأكثر متابعة في الفيسبوك، الرياضي الأكثر متابعة على تويتر، اللاعب الأكثر بحثا في جوجل في التاريخ بمتوسط 100 مليون بحث سنويا في آخر 10 سنوات، هو المركز الأول في محرك البحث كشخص يبحث عن اسمه في أكثر من 82 دولة حول العالم. طبعا أنا ماخذ التغريدات هذه من سمر بنت عبد المحسن السلطان، يعني لكي ننسب المعلومة إلى صاحبها، أنه هل قيمة التسويقية لكريستيانو رونالدو في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الرعايات، على مستوى كل الأشياء الأخرى، أعتقد أنه مكسب كبير جدا. هنا نتكلم عن الدوري السعودي، كرة القدم السعودية، كل ذلك. وأنا هنا استوقفني أبو سعود نقطة مهمة جدا، لو اليوم فكرنا في أي مشهور في أي مجال، لاعب كرة قدم، لاعب NBA، مغني، ممثل، أي شخصية مثلا في مواقع التواصل ولا غيره، أنت تبغاه يجي ويعيش عندك، يستقر عندك ويعيش عندك ويبدأ ينخرط في نظام الحياة اللي موجود عندك، من الممكن يزور كثير من الفعاليات، من الممكن يروج لبعض المشاريع، كثير من الأشياء الأخرى. ما في واحد أحسن جيبه من لاعب كرة قدم. ليش؟ لأنه بيزاول مهنته الأساسية عندك. المغني لو جبت مثلا مغني أجنبي شريحة المستهدفة ما هي موجودة عندك. لو جبت ممثل هو مثلا ممكن يقيم عندك، بس لما يروح يصور بروح يصور في أماكن ثانية. لكن بتكلم عن لاعب كرة قدم، خلاص نشاطه الرياضي، مزاولته لنشاطه، مهنته حيكون عندك في ملاعبك، حيتمرن في ملاعبك، حيتنقل عبر وسائل النقل اللي موجودة عندك، حيطلع ويكون قريب من ثقافة البلد بحكم أنه عايش طوال السنة باستثناء فترة الصيف اللي يكون فيها إجازة للاعبين. فبالتالي ما في شخص من الممكن أنه أنت تراهن عليه من أجل أنه يعيش عندك ويشوف ثقافة البلد ويطلع عليها بشكل جيد وينقلها للآخرين بصورة ممتازة جدا أكثر من لاعب كرة قدم ناجح ومشهور. وهنا تتكلم عن خانة ما ينحط فيها لكريستيانو وميسي، بقية اللاعبين هم في مستوى أقل من ذلك بكثير. فأعتقد أنه مثل ما قلنا إضافة كبيرة للدوري السعودي ولكرة القدم السعودية ولتطوير رياضة البلد والإلهام كثير من اللاعبين الصغار في السن اللي بيشوفونه كلاعب موجود في دورينا. ولكن أبو سعود، ماذا عن النصر كنادي؟ نحديثا يمكن كله باتجاه رونالدو، كرة القدم السعودية، تطوير مرحلة جديدة، لكن نادي النصر كفريق كرة قدم شلون ممكن يستفيد من رونالدو في الفترة الجاية؟
أنا أعتقد أولا أبو علي أنه النصر بدأ مشروع جدي من اللحظة اللي حضر فيها رودي غارسيا. يعني رودي غارسيا هو النجم الأكبر في نادي النصر، والنصر صراحة كان يحتاج هذه الكلمة أن النجم الأول في النصر يكون هو المدرب.
صحيح.
وهذا الشيء يعني بدت ملامح بناءه بشكل كبير جدا في أول مباراة للنصر. يعني في مباريات النصر ما قدم فيها مستوى كويس مثل أمس، ولكن في نفس الوقت أن تجزم أنه وراء هذا الأداء في أيام جيدة بتكون في سيستم واضح، في فريق على الأقل له شكل منظم، له أسلوب لعب واضح، والكل منخرط في هذا خلنا نقول العقلية الجماعية لهذا النادي، في أسلوب الضغط، في أسلوب وقوف الفريق في اللحظات اللي الفريق يقرر أنه يطلع فيه. حتى في الكرات الثابتة النصر كان يعني مو مثل الكرات الثابتة الأولى، ممكن الكرات الثابتة الثانية في الهدف اللي تسجل أمس. هذا النوع من خلنا نقول الأداء الجماعي بدأ يبين لك أنه هذا الفريق بدأ يبنى من جديد. وأعتقد أنه هذا أكثر شيء كان يحتاج النصر. يعني النصر سنين ماضية كان يوقع كم صفقات على مدى 5 سنين ماضية ضخم جدا، ولكن ما كان في مدرب يقدر يصيغ كل هذا خلنا نقول الوهج الفني ليكسب النادي بلعبة محليين وحتى بلعبة جانب. المختلف اليوم أن النصر يملك رودي غارسيا. كنت بيزاوني بعض الشك فنيا أنه ممكن أنه النصر يواجه مشكلة لما يكون عنده رونالدو أنه ما عنده قالب فني جاهز، هذا الكلام السنة الماضية. لكن اليوم أنت تجزم أن رونالدو بيكون واحد ضمن مجموعة هي أصلا مرشحة بشكل كبير إذا ما هو أول ثاني أنها تأخذ هذا الدوري. فبدالي أنه التطور صحنا كبير ولكن في حد ما منطقي. عن رونالدو تحديدا أعتقد أنه في مشكلة واضحة جدا الكل سيراها، وسيرى أو سينتظر كيف بيتعامل رودي غارسيا معها. ألا وهي مشكلة أنه اللاعبين اللي يوقفون هذول في رأس الهرم نادي النصر هم تاليسكا ورونالدو، هم ما يضغطون أبدا، أو من اللعيبة اللي ما يلعبون على الأقل مثل ما لعب أبو بكر مع جانج في المباراة الديربي الماضية. هذه مشكلة على الورق الحين، بس أنا متحمس بشوف رودي غارسيا كيف بيغير هذا النوع من الأداء. يعني أنا أتذكر
يعني ما في مجال تعتقد لأبو بكر معاهم،
ممكن
ثلاثة،
ممكن أبو بكر يكون معاهم أو ممكن يكونون 3 سناتر، بحيث أن الأطراف اللي هم الأظهرة كونان سلطان يضغطون في مناطق عالية أعلى من اللي هي معتادة لهم. في حلول كثيرة، بس أنا يعني أجلس أتذكر أنه مثل هذه المشاكل تغلب عليها على الأقل زيدان. يعني وين كان بنزيمة ما هو بهذاك المستوى البدني القليل، بالعكس كان متوهج. ولكن أتذكر برضو السنة الماضية سولتشاير كان يملك برونو فرنانديز اللي تقريبا يتحرك في نفس المناطق والمركز اللي تحرك فيه تاليسكا، ولاعب 10 هداف، إلا أنه واجه مشكلة أنه سولتشاير ما كان قادر يعالج هذا كله، فخفت نجم برونو لدرجة أنه فقد كل تأثيره، وكان رونالدو يقاتل وحيدا، وإلى أن رونالدو قل أداء البدني انهار اليونايتد كاملا. أنا أجزم أنه رودي غارسيا يحط هذا النموذج اللي ما راح عليه الحين سنة بين عيونه، كيف بيتعامل مع هذا مع هذه الأدوات اللي يملكها. لأنه أندريس فونتاليسكا واحد من أعظم اللعيبة الأجانب اللي مروا في دورينا، ولاعب هداف وفي زهرة عمره وشبابه.
صحيح.
كريستيانو
ملعلع هالموسم،
ملعلع هالموسم هداف الدوري. كريستيانو رونالدو واحد يعيش على كم الأهداف اللي يسجلها، حتى في أقل مواسم تلقى مسجل ريكورد عالي في الأهداف. يعني رونالدو ما ودي يدخل في وصفة لأنه بتكون عاجز عنه، لكن عندك هالاسمين الحين كيف توظف منظومة كاملة عشان تأخذ أفضل ما عندهم؟ بالتأكيد أنه فيها تحديات، صراحة فيها تحديات كبيرة، ولكن في نفس الوقت لو كسب النصر بأن يقتدر رودي غارسيا على صناعة منظومة تأخذ أفضل ما عندها اثنين بيكون شيء يعني من خيال صراحة، لأنه معدلاتهم التهديفية مرعبة جدا. ولكن بعيد السؤال بس بصيغة ثانية، كيف بيكون حال النصر بدون كورة مع هالثنين؟ أنا ما إلى الآن ماني بحكم ما في أي مباراة لعبوها، فما نقدر صحيح. نتخيل
صحيح.
إنه كل شيء ممكن يتغير في قرار صحيح. واحد، لكن كيف بتشوفه؟
قبل أسبوع أبو سعود قلناها يعني بعد مباراة هلال والنصر إنه هو الأول هذا الموسم في موضع الضغط كعدد مرات ضغط، وهو الأول في نجاح حالات الضغط هذه إنه يقدر يفك كرات من الفريق المنافس، وبالتالي أي شيء من الممكن إنه يفقدك هالميزة رودي غارسيا ما راح يكون صراحة مسرور جدا، وإنه ممكن في لاعب يكون أقل من هالأدوار. ولكن أعتقد إنه في شيء أنا كذا تعلمته طيلة السنوات الماضية في الكورة، إنه جودة اللاعب لما تكون عالية جدا ترى تقدر تغطي لك على كثير من العيوب والأشياء اللي تكون موجودة. يمكن خلينا نربط مثال كذا بالنصر، الفترة اللي كان موجود فيها نور الدين مرابط ما كان جناح هداف،
صحيح.
وقيل عنه أنه هو أشبه بلاعب ظهير لأنه مش كويس في واحد ضد واحد، وقوته وإمكانياته الكبيرة جدا في العرضيات اللي هو يلعبها. وبالفعل مع هيرفي رينار في كأس العالم 2018 كان استخدمه كلاعب ظهير، ولكن كانت ميزة مرابط اللي مغطي على كل هالعيوب أنه يقدر يعطيك عرضيات سم، أنت عارف أن هاللاعب بيعرض ومع ذلك ما تقدر أنك تمنعه، كاتفك يقدر يأخذ الكرة في مساحة فاضية وبعد ذلك يعرضها، وفي اللحظة اللي يعرضها هناك احتمالية كبيرة جدا الكرة هذه تتحول إلى هدف. جودته العالية جدا في هالموضوع تقدر تغطي على كل عيوب الثانية اللي ما هي موجودة عنده، وقس على ذلك كثير. يعني تلسكا مثلا ما يصنع، تشوف اليوم إحصائيات تلسكا في مسيرته مع النصر تلقى أرقام عالية جدا على مستوى التسجيل، لكن أرقام ما تشير إلى لاعب يلعب وراء المهاجم، عاد سواء نقول عنه 9.5، نقول عنه 10، نقول عنه صانع لعب صريح، صانع لعب طراز ثاني أو شكل ثاني، في نهاية الأمر اللاعب اللي يلعب تحت المهاجم عادة أرقامه في الصناعة وفي صناعة الفرص اللي تتحول إلى أهداف أعلى من تلسكا بكثير. لكن الميزة الثانية اللي عند الجانب التهديفي والإيجابية الكبيرة جدا أمام المرمى تخليك تنسى المشاكل هذه اللي موجودة عنده، مثل مثلا ليونيل ميسي مع الأرجنتين أو مع برشلونة فترات سابقة أنه ما يدافع بس يغفر لك، أنه أنت ميسي يجي عندك قوة عالية جدا في موضوع الصناعة والتسجيل. لما يكون عندك لاعب زي رونالدو زي تلسكا ويكون إسهامهم الهجومي كبير جدا، كل واحد منهم بيحط لك مثلا من 15 إلى 20 هدف في الموسم، فتطلع بحصيلة أنه الاثنين مسجلين لك 40 ولا 50 هدف في الموسم، ترى هذا بينسيك الكلام عن أي شيء ثاني عنهم، لأنه ما تقدر أنك تسحب واحد منهم طالما هو بهذا التأثير. لكن يجي دور المدرب شلون يوظف بقية العناصر الثمانية الباقين بما يخدم نجاح هذا الثنائي. من النماذج اللي اتذكرها فترة فالفيردي مع برشلونة لما كان يلعب بميسي وسواريز، وسواريز كان متقدم في العمر وكان ينقال عنه أنه وزنه زايد وكان ينقال عنه الكثير من الكلام، ولكن ذيك الفترات برشلونة كان عنده مشكلة واضحة في دوري أبطال أوروبا بس كان تقريبا يكسب الدوري الأسباني كل سنة،
صحيح.
لأن الثمانية اللي وراه تذكر الفترة اللي كان باولينيو لاعب الأهلي الموسم الماضي اللي كان يلعب في برشلونة مع بقية عناصر الوسط إنه يقفل بثمانية، أربعة وسط مع أربعة مدافعين، وميسي وسواريز ما يحط عليهم عبء دفاعي كبير جدا. وين كان برشلونة يدفع الثمن؟ كان يدفع الثمن في المباريات الكبيرة لما تلعب ضد منافس قادر إنه لما لاعب أو لاعبين ناقصين عندك في الدور الدفاعي يقدر إنه يعاقبك، يقدر إنه يسهل عليه مثلا التمرير الأول يطلعه وبعد ذلك يقدر إنه يصنع فرص عليك أو يسجل عليك، هنا أنت بتدفع الثمن. لكن في معظم المباريات ترى الأمور راح تمشي بشكل سليم، يعني على الأقل من 15 فريق بيلعب ضدهم النصر في الدوري بلا مبالغة 10 أو 11 ما راح يشكلوا لك مشاكل في هالموضوع. وين تجي المشاكل؟ لما تلعب ضد الهلال، لما تلعب ضد الاتحاد، لما تلعب ضد الشباب، هنا ممكن يبان الموضوع. لكن إذا هدفك الأساسي هو الدوري أعتقد أنه على الأقل في هالموسم ما حيكون في مشكلة كبيرة جدا، بل من الممكن حتى أنك تشوف معاهم لاعب مهاجم سواء أبو بكر أو لو نجح نصر في أن يتعاقد مع اسم آخر. نيجي هنا أبو سعود الموضوع ثاني، موضوع أنه رونالدو 38 سنة،
صحيح،
كبير في العمر، يلعب على الواقف، تسمع العبارة هذه كثير.
وضيف نقطة أبو علي، رونالدو في الست شهور اللي هي هذا الموسم حتى السنة راحت في مانشستر يونايتد ما كان بهذا الحال،
بعدين ما كان يلعب كثير من فترته مع مانشستر. ولكن اليوم أنت قاعد تشوف نماذج عالمية كثيرة جدا زي تياغو سيلفا زي لوكا مودريتش وغيرهم كثير من اللاعبين. زلاتان إبراهيموفيتش كان ما يلعب بشكل أساسي، تتكلم عن اللاعبين اللي يلعبون بشكل أساسي أعمارهم قاربة 40 ولا يزالون يلعبون في الليفل العالي جدا. مودريتش يلعب دوري، يلعب تشامبيونز ليج، يلعب كأس عالم، يطق لك 120 دقيقة مع منتخب كرواتيا. تياغو سيلفا نفس الكلام، صاير في ثورة كبيرة جدا في الكورة في السنوات الأخيرة تتمحور حول فكرة الاستشفاء. من لما صار عندنا أساليب أفضل للاستشفاء بعد المباريات صار اللاعب يقدر يعيش إلى عمر متقدم جدا. إذا أنت تقول الكلام هذا عن مودريتش وتقوله عن تياغو سيلفا، مضرب المثل في كرة القدم سابقا وحاليا ومتأكد حتى مستقبلا في الاحترافية، في الانضباط، في الاعتناء بالجسد، دائما كذا تلمع في ذهنك صورة كريستيانو رونالدو. ولذلك أنا ما أتوقع منه أنه بدنيا بيكون بالسوء اللي البعض يتخيله. ناهيك عن شيء مهم جدا، فارق الرتم والمستوى بين الدوري السعودي وبين الدوري الإنجليزي. يعني مهما حبينا دورينا، مهما قلنا عنه كلام لطيف كلام جميل، في نهاية الأمر يعني أنا متأكد أن الناس اللي شافوا مباراة الدوري السعودي أسبوع بعد كأس العالم جاهم الشعور هذا، جاهم شعور في فارق رتم، وهذا أمر طبيعي. تحتاج كثير سنوات من البناء، سنوات من تطوير أساليب التدريب، منشآت الأندية، قوة الدوري، لين توصل إلى مستواك ورتمك وسرعة الكرة عندك تصير مشابهة للي موجودة في الدوري الإنجليزي. فلما تعطي كريستيانو مستوى أقل، مستوى أقل صعوبة، رتم أبطأ نوعا ما من اللي موجود في الدوري الإنجليزي أو موجود في دوري أبطال أوروبا أو في أي مسابقة أوروبية، متوقع أنه بتشوف أداء بدني أعلى من اللي كنت تشوفه مع مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية. فأنا شخصيا ما عندي قلق كبير يعني تجاه الموضوع، لأن في نهاية الأمر هو يا بيلعب تسعة خلف تاليسكا، يا بيلعب مثلا على الجناح الأيسر، أو هو تحت المهاجم أو شيء من هالقبيل. يعني ما حيكون عنده مساحات كبيرة يجري فيها. لو كان النصر زي ما قلت في مرحلة ما قبل رودي غارسيا يلعب مثلا على ردة الفعل، تراجع إلى نصف الملعب في بعض المباريات أو بعض المواقف، بقول لك إيه، لما توقف كريستيانو رونالدو على دائرة النص ترى صعب جدا أنه يصير يعطيك سبرنتات في هذا العمر. لكن لما أنت تلعب تستحوذ وتحط الفريق المنافس زي ما شفنا الشوط الثاني مثلا في مباراة الهلال، تحط الفريق الثاني في ملعبه وكريستيانو يكون دوره بس يتحرك داخل منطقة الجزاء، يطلع برا يستلم، يلاقي له موقف تسديد، ناهيك عن الحلول كمان اللي بيعطيك إياها من كرات الثابتة، ركلات جزاء ولا فاولات. أنا أتوقع أنه أنت تنتظر منه إسهام كبير جدا خلال الفترة الماضية. النصر بدونه مرشح أن يفوز بالدوري، الآن لما هو جاء أعتقد أنه بيحط النصر كمرشح أول في الفترة القادمة. ومثل ما قلت أبو سعود، لو كان الموضوع في يد واحد غير رودي غارسيا ممكن ينتابك كثير من القلق، لكن رودي غارسيا رجل عنده تجربة وعنده خبرة كبيرة جدا في الكرة الأوروبية، سبق وتعامل مع لاعب متقدم في السن زي توتي لما كان موجود مع روما، فعارف كيف يتعامل معه توزيع دقائق اللعب والأدوار في الملعب. وأصلا هو بنى موديل أو شكل للنصر خلال الأشهر الماضية خليك مطمن أنه بيقدر هالأسلوب يستوعب كريستيانو رونالدو. في هالمرحلة لا تنتظر من كريستيانو رونالدو أنه يساعد الفريق بقدر ما أنت حاول أنك تخلق فريق يساعد رونالدو عشان يعطيك هو أفضل إضافة ممكنة بالنسبة لك. هو ما جاء علشان ياخذ فريق من مستوى ويحطه في مستوى ثاني بدون ما يسوون ولا شيء، لا، أنت ابن لك فريق كويس في الضغط، كويس في استرجاع الكرة، كويس في البناء، كويس في حاجات كثيرة جدا، تعال حط كريستيانو رونالدو كما يقولون جوهرة التاج، حبة الكرز، التسمية اللي أنت تبغاها، وعطني الإضافة الاستثنائية اللي يقدر لاعب قيمتك أنه يقدمها أكثر من كونك تنتظر أنه هو بيسوي لك كل شيء. والدليل على ذلك في نماذج عالمية كثيرة. يعني وش سوى إيتو لما لعب أعتقد مع أنجي الروسي؟ وش سوى نيستا اليوم مع الفريق الياباني اللي يلعب فيه؟ لاعب واحد ما يقدر ينقل لك الفريق نقلة نوعية في عمر متقدم في نهاية مسيرته. إذا تبغى تطلع فائدة حقيقية منه أخلق فريق جيد وقوي ومنافس عشان يقدر أنه هو بس يعطيك الإضافة النوعية اللي أنت تنتظرها من لاعب بقيمته.
وأنا أزيدك برضو في نقطة أبو علي، أنه رونالدو جاي لنادي ما هو يعتمد عليه اعتماد كلي بقدر ما أنه هو جاي يكمل منظومة. أنا أدري رونالدو لاعب عظيم وتاريخي، ولكن في نفس الوقت بمعايير دورينا النصر مرشح جدا أنه يأخذ دوري قبل حتى ما يجي كريستيانو. يعني مع سوء أبو بكر ومع كمية التغييرات اللي صايرة في أطراف النصر، مرة مشاري بوف، مرة أيمن، مرة غريب، مرة سامي، إلا أنه السيستم واحد، المنظومة واحدة، الفريق جالس يمشي لكونه ياخذ بطولات في هذا الموسم، لكن رونالدو هو الإضافة الكبرى اللي صايرة في فترة انتقالات شتوية الآن. بالنسبة لي أنا أبو علي، وذكر أنت قلتها في حلقة ماضية، أنه النصر أعلى فريق في محاولة الضغط لمباراة واحدة في هذا الموسم. أنا اللي أتساءل لو كان على رأس الهرم تاليسكا وكريستيانو، هل النصر بيمارس نفس عملية الضغط؟ لأني أتذكر أنه في المباراة الماضية قدام الهلال كان اللي يمارس عملية الرقابة والضغط هذا الخط الضغط الأول هو فسنت أبو بكر،
صحيح.
واللي يتحرك في الكرة الثانية ويحاول يقرأ مسار اللعب ويتحرك وراء الكرة هو تاليسكا. اليوم كريستيانو أكيد على الأغلب ما راح يأدي هذا الدور، ولأنه قيمته الكبرى دائما بالكرة،
هو المزعل تنهاك منه أصلا أنه ما يضل.
النقطة صحيح
أنه ما يضل.
وطبعا أنا بالنسبة لي ما طالب كريستيانو بعمر 38 سنة أنه يكون يخرق العادة البشرية، يعني أنه هو أكيد عنده معدل لياقي محدد بيحط كل أداء بالكرة. فهنا بيصير فيه تساؤل، طيب هل تاليسكا قيمته أنه يقدر يسوي هذا الشيء؟ ولو سوى هذا الشيء هل النصر بيستفيد من تاليسكا؟ مثلا أنا بتذكر نقطة الكرة اللي نزلها وبكر لتاليسكا وصار فيه احتكاك ما بين المعيوف وتاليسكا، هذيك اللقطة تفسر لك قديش أنه تاليسكا مهم جدا يكون هو اللاعب الثاني ما هو اللاعب الأول في عملية الضغط. فهنا بيصير فيه شوي، يعني بالنسبة لي بنتظر بشوف شو الجواب، لأنه أتوقع أنه الخيار الأول أنه النصر بيرجع بخط ضغط الأول، وهذا الشيء صعب مرة صعب أنه النصر يرجع إلى وسط الملعب. في خيار ثاني أنه النصر يصعد أطرافه بشكل مبالغ فيه ولعب ثلاث سناتر، وهذا الشيء وارد، أتوقع أنه الأكثر منطقية. في خيار ثالث
جربها في الصيف كثير ترى،
صح،
ثلاث سناتر.
وفي خيار ثالث، لا أنا أتكلم مع تغيير أدوار سلطان وكونان، أنهم يكونون على الأقل على ما بعد خط المحاور في الضغط، وهذه فيها مغامرة صراحة قدام أي فريق يقدر يلعب الطولية. وفي خيار ثالث مثل ما ذكرت أنه يوظف فسنت أبو بكر في هذا المكان، أو أنه يحاول أنه يوازن ما بين أبو بكر وكريستيانو في خط الهجوم، وهذا شيء برضو ما هو سهل. الأكيد أنه اللي ممكن يهون هذه الأسئلة على أي شخص نصراوي مدربك رودي غارسيا،
صحيح.
عنده خبرة وإمكانيات وقدرة كبيرة.
كبير. أعتقد في، يعني أنا عندي شيء أخير عن هالموضوع، في نقطة يمكن ما أعطيت حقها من الاهتمام بشكل كبير جدا تتعلق بكريستيانو رونالدو، وأنا هنا بكون يعني واضح صريح. جماهيرية الهلال السنوات الأخيرة تجاوزت بكثير جماهيرية النصر. تقدر تقيس هالموضوع من خلال عدد المتابعين في تويتر، في إنستغرام، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. يعني تويتر على سبيل المثال، النصر تقريبا 3.5 مليون، الهلال فوق 10 مليون، تتكلم عن ما يقارب 3 أضعاف الموجود عند النصر، وهو أمر مفهوم وطبيعي، لأنه أولا الهلال عنده جماهيرية كبيرة من أول، والشيء الثاني نجاحات الهلال في السنوات الأخيرة حفزت كثير من الصغار اللي في بداية مرحلة تكوين ميولهم الرياضي أنهم يروحون باتجاه الهلال. وتوقع اليوم ممكن الأمر هذا ملاحظ في معظم المنازل، يعني أنه فئة الصغار اللي أعمارهم يمكن من 14 سنة وأقل غالبيتهم يحبون الهلال، يشجعون الهلال لأنه الفريق الأكثر نجاحاً والأكثر تتويجاً السنوات الماضية. لا يغرك الأرقام اللي صارت في إنستغرام، أنه النصر قفز مثلاً من 800,000 ومدري كم، صار ما يقارب 4 مليون متابع، لأنه في شريحة كبيرة من هالعدد هم متابعين من الخارج. الفترة الجاية كريستيانو رونالدو يلعب في هالنادي، فخلينا نشوف صوره، لقطات من التمرين، مقابلات، أبغى أكون على اطلاع باللاعب لما يجي وعملية التقديم. هذول مهمين، لكن الأهمية الكبرى واللي أنت بتقدر تحققها بمجيء كريستيانو رونالدو هو خلق جيل جديد، جيل جديد من المشجعين اللي أنت كنت في السنوات الماضية ما أنت قادر تستقطب كثير من الفئة العمرية هذه. غالبيتهم مثلا اللي شجعوا النصر واللي حبوا النصر، انا ما اقول كلهم لكن غالبيتهم، لان تلقى مثلا ابوه عمه خاله نصراوي فتاثر فيه فصار نصراوي. اليوم لما تجيب لاعب بقيمه كريستيانو رونالدو نجم خاصه للفئه العمريه هذه، هو 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 ايقونه، هو سوبر ستار بالنسبه له من لما كان في ريال مدريد او يونايتد او يوفنتوس، حتى نجاحاته مع البرتغال، فيهم اللي يحبه من خلال البلاي ستيشن، فيهم اللي يحب بشكل أو نمط حياته يعني بشكل عام أكثر من كونه يعني أداء داخل الملعب. أنت قادر بسبب وجود هالنجم أنك تشكل لك شريحة جديدة من المتابعين إذا تعلقوا بكريستيانو وبالنصر في هالفترة، حيكبرون حيصيرون يعني جزء من جمهورك المستقبلي، مش الآن. لأن ممكن يجيك اهتمام عالمي، ناس تبغى تشوف حسابك، تبغى تشوف تتعرف على لاعبيك، تتعرف على الدوري، لكن الأكثر أهمية أنك تخلق جيل جديد من المشجعين والمنتمين اللي بأمانة بصراحة النصر في السنوات الماضية قياسا بالهلال اللي هو منافسك الأول في الرياض، منافسك الأول ممكن بشكل عام في الكرة السعودية، الهلال قطع أشواط بعيدة عنك في موضوع الجماهيرية والشعبية، وزي ما قلنا يعني ممكن قياسها الفعلي في الرياض ترى حضور الجماهيري ممكن متقارب، ملعب مرسول البارك يحفز، ممكن جمهور نصر الحضور أكثر زي ما كان يحفز الهلال فترة سابقة، لكن إذا بتأخذها من مواقع التواصل الاجتماعي من الناس اللي أنت تعرفهم في تفوق واضح للهلال خلال السنوات الماضية، سببها نجاحاته بطولاته وهي مستحقة والهلال جدير بها، لكن إذا في شيء بيعوض هالموضوع عند النصر، واحد من أهم أهداف صفقة كريستيانو رونالدو أنك بتخلق جيل جديد من المتابعين بيكملوا معاك للمرحلة القادمة. إذا بنرجع الواقع أبو سعود، الواقع هي مباراة النصر والخليج اللي كانت من غير كريستيانو، واللي صراحة ما كانت بذات المستوى الفني اللي تكلمنا عنه بكثير من الثناء أمام الهلال. المباراة اللي بعدها ضد الخليج منافس أقل، فريق يعاني كثيرا هالموسم، لكن ما أعتقد أنه أداء النصر في المباراة هذه كان على قدر التطلعات الكبيرة جدا بعد مباراة جيدة قدمها أمام الهلال.
أولا اسمح لي أعتب أبو علي،
أعتب
كبير على لجنة المسابقات في رابطة الدولي المحترفين.
ليش؟
مباراة الاتحاد قيمة 9:30، مباراة الهلال والنصر قيمة صارت 9:30. ليش ما في مباراة صارت 9:06؟
يقولك عشان رائد التعاون دير بالقصيم.
هل من المنطق
يحتاج أن يحطها في وقت كذا بالحالة؟
طب أنا أتكلم هنا، هل من المنطق أنهم هل أربع مباريات اتحاد ودير بالقصيم والهلال والنصر اجتمعوا في يوم واحد؟
أكيد لا.
أنا ما 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 عاد صرت أحاول أفهم هذا الشيء لأنه يضيق صدري صراحة، يعني ما مزعج جدا. كمس تدري إنه في ديربي قصيم بس في نفس الوقت ما أخذ أي واحد يخطب، شو أنا عنه ديربي قصيم كان اليوم كل الوسط الرياضي والله العظيم لو إنه الرائد والتعاون كانت اليوم بيشوفها الكل بيتسمر عليها اليوم، لأنه الأجواء تساعد دورينا تراجع، وامس شفت هلال وشفت نصر وقبله شفت اتحاد وقبلهم كلهم بيوم شفت الشباب، فنظم جدولك خلني أشوف المباريات، ليش أنت حاربني؟ أنا ما يعني كمية خلنا نقول الأخطاء اللي تكررت هذا الموسم على مستوى الناقل ومنتج الدوري والجهة اللي جالسة تحط رزنامة الدوري حتى الملاعب مزعجة صراحة جدا، وكل ما تفصلت فيها يضيق صدرك. يعني مو منطق أنك أنت أمس شفت شوط مباراة الاتحاد والنصر، أنا شفت مباراة الهلال والنصر، أنا أمس شفت مباراة الهلال واليوم الصباح صحيت رحت أشوف مباراة النصر. يعني إذا أنت كمهتم رياضي ما شفت كيف المشجع البسيط
حتى التسويقية، يعني حتى التسويق الدوري، يعني أنك تحتاج أن مباريات تكون في أوقات مفصلة، يعني أصلا فكرة أنك تحط مباراتين في نفس الوقت هذه تحاول قدر المستطاع أنك ما تلجأ إليها، وإذا لجأت إليها ما تحط مباراتين متابعة وجماهيرية عشان حتى كأرقام مشاهدات بالنسبة لك، بالنسبة للناقل، بالنسبة حتى منصات زي شاهد اليوم اللي موجود عليها المباريات الدوري، أنه مضر ترى أنك تلعب فريقين جماهيريين يلعبون كلهم في وقت واحد، يعني هذه أتفق معك فيها جدا. يعني
في جولة اعتيادية، يعني أنت مزنوق جولة اعتيادية يا أخي، وزنها شوفوا شي القمم اللي أنت بتجيب لك مشاهدات، وجالس يتوافق هذا الوقت ترى مع لحظات التوقيع مع كريستيانو رونالدو اللي على الأغلب
الرسامة محطوطة من أول.
يعني أدري أنا فاهم والله فاهم أنها محطوطة من أول، بس أنا أعتبر أنها انحطت. يعني أنت ما أنت مصدم أنه مباراة كبيرة ما بين الرائد والتعاون، قدمها يوم أخرها يوم. يعني الشباب قبل أمس لعب وحيد قدام اللي أعتقد كانت مباراة اللي كسبوها قدام الاتفاق، مباراة واحدة كبرى ما بين الشباب والاتفاق، مباراة العصر لعبة الظاهر برضو كانت
كان عندنا الطائي والباطن والفيحة والفتح،
وش المانع أنه كان التعاون والرائد دامهم طاحوا مع بعض في قرعة الدوري في الجدولة في هذه اللحظات أنهم يتقدمون يوم أو يتأخرون يوم؟ أمانة شيء مزعج، وأتمنى يا رب أنه ما عاد يتكرر معنا بيتكرر، بس إن شاء الله
عشان ما تشوف مباريات الصبح، يعني
عشان ما تشوف مباريات الصبح عشان دورينا ينشاف. صحيح. هذا قصدي، يعني بشوفه لأني مهتم. صحيح. تخيلوا أني مشجع بسيط.
والفترة هذه يعني إلى جانب يعني لجانب الاتحاد والشباب تقريبا عندك أربع مباريات كل جولة، تحاول بس كذا أنك توزعها توزيع جيد بحيث أنها تكون مشاهدة ومتابعة بحكم جماهيرية الهلال والنصر تنافس كبير اللي بينهم قادر المستطاع. ذكر فترة كان الدوري الألماني زي كذا يحطون مباراة بايرن ودورتموند في نفس الوقت، دوري كل الناس تشوفها بس عشان بايرن ودورتموند.
صحيح. يعني إذا كان دورتموند بعد
حالة كويسة شوية. لا فترات دورتموند الجيدة يعني لكن خلنا في المباراة، شلون شفتها يا أبو سعود؟
أمانة تابعتها صباحا، مثل ما قلت مثل أقل مباراة نادي النصر على مستوى خلق الفرص. أنا يعني على مستوى الهدف أرى أنه توقيته جدا كان مهم لنادي النصر، وللأمانة يعني تفاصيل الهدف لما تشوفها تدري أنه قديش واحد مثل بيتي مارتينيز يعني مهم جدا لنادي النصر. لكن لعموم المباراة ممكن يكون أداء النصر البدني فيها أقل، لاعتبار أنه أدى مباراة ممتازة جدا بدنيا قدام الهلال، كان أفضل من الهلال فيها بشكل كبير. الشيء المحبط فيها أن النصر ما كانت عندنا تقريبا فرصتين محققة، واحدة منها سجل واحد، وبعد المباراة صحنا سيطر على المباراة ولكن كان في وصول للخليج متتالي. يعني في فرصة لآخر الشوط الأول، اللعبة الطولية وراء ظهر سناتر النصر، وكان المهاجم منفرد والمهاجم اللي يسنده في الطرف اليسار فاضي تماما. المختلف أنه بدل ما عرضها سددها عالية ولا تسجلت، هذه من نوعية الهجمات كانت بتشكل مشاكل للنصر. لكن أمانة الشيء العظيم في رودي غارسيا اليوم للمنظومة اللي هو خلقها اليوم، أنه بالرغم أنه ما يقدم أفضل مبارياته لكنه يفوز، مو ما يخسر لا هو يفوز بتفاصيل كرة عرضية تتسجل، أداء الفريق في الكرة العرضية كله ممتاز، أداء الفريق في الكرة الثابتة ممتاز. يعني سجل قدام الهلال وسجل في الكثير من المباريات، خلق كثير من الفرص حتى قدام الاتحاد بهذا النمط اللي هو الكرات العالية من الكرة الثابتة أو حتى الكرة الثانية من الكرة الثابتة. ولكن أعتقد أنها ثلاث نقاط غالية جدا للنصر، لأنه لو فعلا تعثر النصر في هذه الفترة كان الاتحاد بسبب مشاكل كبيرة للنصر على مستوى الدوري.
هي واحدة من المباريات اللي بان فيها بشكل واضح احتياج النصر لمهاجم بديل، لأن بتغيير أبو بكر بين الشوطين، وأعتقد أنه كان عنده إصابة، ولما كان حين يتغير فريق اضطر أن يغير مشاكله ويصير يعتمد على تلسكا كلاعب تسعة، وأعتقد أنه تلسكا ما يناسبه كثير أن يكون أعلى لاعب في الملعب، لأنه يحب أنه يرجع ويستلم الخلف ويطلع بعد ذلك للأمام. فممكن لو ظل أبو بكر موجود، أو لو كان في مهاجم ثاني على دكة البدلاء ويلعب أبو بكر تلسكا عفوا في ظهر اللاعب هذا، كان ممكن نشوف خطورة أكبر للنصر في شوط المباراة الثاني. من الأشياء اللي قاعدة كذا أقرأها في النصر مؤخرا، رودي غارسيا ما عنده ثقة كبيرة جدا في دكة البدلاء، بدليل أنه من عاد الفريق من التوقف حتى قبله تقريبا كل مباراة يلعبها فول تيم، ما يعمل مداورة، ما يحاول أنه يريح بعض اللاعبين. صح مثلا سامي نجعي ما كان موجود في هالمباراة، لكن هو قاعد يغير بس في مركز أو مركزين، اللي هو الجناح الأيسر واللي هو اللاعب الثاني اللي يلعب إلى جوار لويس كوستافو في على مستوى المحور. لكن رباعي الدفاع ما يغيره، تلسكا يلعب كل المباريات، أبو بكر إذا جهز يلعب كل المباريات. ما أعتقد أن مباراة العدالة في كأس الملك كانت تستدعي أنك تنزل بأفضل تشكيلة موجودة عندك، ومباراة الخليج ما تستدعي أنك تنزل بأفضل تشكيلة موجودة عندك، لأنه على المدى البعيد أنت تراك لسه حتى ما خلصت الدور الأول، فبيجي فترة يكون فيها ضغط مباريات أعلى. النصر من بداية الموسم إلى الآن ما في عنصر مهم ومؤثر تقول عنه أنه غاب لفترة طويلة جدا. سلطان الغنام في بداية الموسم أوكي ما كان يلعب، لكن حتى لما رجع ما هو بذات الأداء الكبير جدا من سلطان. فهنا أنت بس تخاف على الفريق أنه لو استمر المدرب في أنه كل مباراة فول تيم ما يغير ما يداور، تصير عندك إصابات، وبتصير عندك المشكلة الثانية أنه اللاعب اللي بينزل من دكة البدلاء إذا ما عنده رتم المباريات، ما هو معتاد أنه يلعب بين فترة وفترة، ما راح يعطيك أداء وتأثير زي اللاعب الأساسي اللي يلعب بشكل مستمر. ممكن يغري رودي غارسيا، وأنا حاول حط له أعذار في هالموضوع، أنه يبغى يأسس ويكون هوية للفريق ثابتة، تفوز في 5-6-7-8 مباريات، كون كذا هيكل وشكل واضح للفريق، فبالتالي ما هو حاب يغير في هالفترة. وممكن السبب الثاني أن الفريق ما عنده استحقاق خارجي، كل اللي عنده داخل هالموسم 30 مباراة في الدوري، مباراتين في كأس السوبر إذا وصل للنهائي، وأربع مباريات في كأس الملك، يعني موسمه كله على بعضه 36 مباراة. في فترات سابقة مثلا زي الهلال كان لما يلعب في آسيا كان يتجاوز 50 مباراة، فبالتالي ممكن يكون عدد المباريات القليل هذا يغريه أكثر أنه يعني يركز على كل العناصر، لكن ممكن يكون فيها إجهاد لهم في الفترة القادمة. عموما المباراة ما فيها صراحة تفاصيل كثيرة ينحكى عنها،
كانت أقل مباريات
من أقل مباريات النصر، ولكن مهم جدا أنك تعرف تكسب حتى في اليوم اللي أنت ما تكون جيد فيه. اللي تحتار في وصفه هو كان جيد ولا ما كان جيد، الهلال أمام ضمك، شفنا شوط ثاني تماما مختلف عنه، وأعتقد يا أبو سعود أنه هذه أصبحت سمة في هلال دياز خلال الفترة الأخيرة. الأمر قد يكون مصادفة، ممكن يكون يعني كذا كمباك ممتاز من الفريق المنافس، لكن لما تصير ضد الطائي، لما تصير ضد النصر، لما تصير ضد ضمك، أنك دائما تلعب شوط ثاني سيء، ودائما المباراة اللي في يدك تفلت منك وترجع تأخذها مرة ثانية زي مباراة الطائي، أو تروح منك النقاط زي اللي صار آخر مبارتين، ويصير الانهيار هذا في نصف ساعة الأخيرة من المباراة، هذا يخليك تخرج بشكوك كبيرة جدا من حالة الفريق البدنية، اللي أعتقد أنه ما هي في أفضل حالاتها مع دياز. لأن في كلام عن جانب بدني، ولكن الكلام الأكبر على موضوع التغييرات. أنت أبو سعود تشوف أنها تغييرات سوء إدارة للمباراة، ولا اللعيبة ما هم قادرين يشيلون رجولهم؟
لا، أنا ما أعتقد أبو علي أنها جوانب بدنية بس، أنا أمين أنها أمين أن الغيابات والأداء البدني السيء، أو خلنا نتفق أنه من أسوأ السنين اللي أنت بتشوف فيها الانهيار بدنيا هي السنة. البعض ممكن يعيل ذلك للغيابات والإصابات، ولكن نفس هذه الأسماء اللي ما تعبت كثير هذا الموسم، عبدالله مالكي، صالح الشهري، محمد كنو، ما لعبوا هذا الموسم، ومع إيرفي رينارد في المنتخب قبل أقل من شهر أداءهم بدني كان جدا ممتاز، رجعوا خذوا راحة واستشفاء ولا عندهم دقائق لعب هذا الموسم، وأداءهم البدني كان سيء. يعني تشوف صالح الشهري اللي كان في كل لحظات الضغط له في خفة وسرعة ودافعية وحافز، مع الهلال ما عنده هذا الشيء. محمد كنو كنت تشوفه المباراة الماضية قدام النصر كثير من اللحظات يطلع برا اللعب بعد باصين سهلة ومقروءة ولا يقدر يلاحق اللعب. عبد الملك ممكن يكون أحسنهم، ولكن ما هو عبد الملك شايفه مع على مستوى المنتخب. هذا غير طبعا سالم، وممكن سالم البعض يعذر على مستوى إصابة، لكن برضو الحال كارثي جدا. كل هذا يلام عليه دياز. أنا المدرب اللي ما يهيئ فريقه بدنيا ما يلام له، ما راح تلوم أحد ثاني. الفريق أو المدرب ما هو مهامه كلها بس تكتيكية نفسية، برضو مهامة على المستوى البدني في الاستشفاء والتحضير من أهم خلنا نقول الأدوات اللي المفروض أن جهازك الفني فيها ناس متخصصين بقدر هذه المباريات. اللي صاير في آخر مباراتين تحديدا، علشان ما كبر العينة فممكن تطلع لي بعض الأسباب الغير منطقية، اللي صاير في آخر مباراتين هو أنه الهلال يسجل في رتم جيد، ما هو ممتاز جيد، وبعد ذلك يدعو بسلامة أنه خصمه ما يتوفق يسلم ملعب كامل كامل. قدام النصر صار هذا الشيء، وكان النصر إلى حد كبير يصل، ولكن أعتقد أنه فردية ناصر الدوسري في الهدف الثاني بركة الجزاء ريحت الهلال كثير. قدام ضمك الهلال سجل وتكرر نفس السيناريو، تسليم الملعب، وتدعو برحمة أنه المهاجمين ضمك ما يسجلون، أو أن المعيوف والبلاه يشيلك واحد على خط المرمى. الحال البدني برضو على مستوى كل الثنائيات اللي يدخلونها لعبة الهلال، أنا استثني منها اثنين أمس كلهم كارثيين. يعني أي حالة للاعب من ضمك مع الكورة يواجه لاعب هلالي بدون كورة، اللاعب ضمك ياكله هو مرتاح، إما بمهارة إما بمكاتفة، عدا لاعبين واحد منهم متوقع له البلاهي، والثاني غير متوقع صراحة اللي هو فييتو. فييتو كان ياخذ الكثير من الكور. عداهم الهلال سيء جدا 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 في اللعب بدون كورة، سواء كان اللاعب اللي مع الكورة عالي، سواء كانت الفكرة واضحة ولا فكرة صعبة، يعني الباصات البسيطة هذه، ولا حتى على مستوى فرد ضد فرد. في كمية التفوق اللي تصير على لعيبة الهلال في كل الكرات أمر محبط. كل الكرات الثانية بدون استثناء في ملعب الهلال ولا في ملعب ضمك، ضمك اللي ياخذها، وهذا دليل على إذا دل على شيء يدل على أن معدلات الجري للعيبة ضمك أعلى بكثير من الهلال، فهم جالسين يوصلون لمناطق تتوقع أن الكرة تسقط فيها فيأخذونها، وهذا يلام عليه دياز. اللي يلام عليه دياز تكتيكيا كمية التدخلات السيئة اللي صارت في المباراة. يعني لكن تخيل أبو علي أنه في ثلاث لعيبة أراهم من أفضل اللعيبة في هذه المباراة، بل أرى أنهم الهلال يرتكز عليهم، ما ودي يقولوا بس أنه يرتكز عليهم بشكل كبير. الأول علي بليهي، رجعت الشوط الأول علمت قديش أنه هذا الجودة اللي المدافع السعودي مفقودة. في تمريرته في الهدف الأول ضرب خطوط وخلى ناصر الدوسري في مكان مفتوح تماما أنه يعطي عرضية اللي قالوا اللي كان غير مراقب. الثاني لوسيانو فييتو، أفضل لاعب هلالي أعتقد في آخر مباراتين، ولا له واحد يقترب منه. على مستوى التحرك، على مستوى استلام الكرة، على مستوى أنه يرجع مع المحاور ويطلع الكرة، على مستوى أنه عنده حس شفت المثابرة، اللاعب اللي يبحث عن الكرة ويصل معه إلى آخر النقطة. ترى هذا الشيء صار أمس في هدف الهلال الثاني، قالوا طاحت له كرة من عدم، سددها ولقى فيتو راح يلحقها. هذا غير طبعا أنه جالس يقدم مستويات جدا ممتازة. والثالث اللي هو يقالوا اللي بالرغم من أسوأ مستوياته، لأنه كان ينزل الكرة لفيتو ومرتاح. هالثنائي بالتحديد كان هلال يرتكز عليهم، طوليات تنزل لهم الكرة بعد ذلك يسوون اللي يسوونه. ويتضح لك تماما أنه سالم صار يعاني كثير لما يلعب على الخط، واضح جدا هذا. يعني صار سالم إذا ما دخل على عمق يعاني كثير على الخط، فالكل كان يبني هجمته على هالثنين. تخيل أنه هالثلاثة طلعوا في 5 دقائق، فيتو ويقالوا طلعوا في 60، دقيقة 70 طلع علي البليهي. كمية انهيار رجعتك للمربع الأول، إن شاء الله ضمك ما يسجل. اللي صار في الشوط الثاني حرفيا هو أن دياز ارتكز على الهدفين وبدأ يفكر في الاتحاد، كيف أنه يخلي هذول يريحون، كيف أنه يحاول يعني هيهم الاتحاد، وأنه هذه المباراة منتهية. عط فرصة لعطيف، عط فرصة لصالح الشهري، عط فرصة لميشيل متأخرة. كل هذه الأشياء إذا بتدل على شيء، بتدل أنه دياز في مباراة ضمك كان كارثي بدنيا وكان كارثي فنيا، مثل ما هو برضو قدام النصر كان متخذ طريقة لعب ما تناسب أبدا العناصر اللي هو يلعبها، لو هي الكرات الطولية، الكرات الطولية لمحاولة استغلال المساحات اللي خلف ظهر لعيبة ضمك. ممكن واحد يطيب عليه يقول لو سجل صالح الشهري الهدف المحقق ما صار هذا الكلام كله، بس في نفس الوقت ترى ما لها الفرصة. يعني أنت كل شوطك على بعضه، ضمك ينفرد والمعيوف يشيل هدفين محقق في فرصة واحدة، والبليه يطلع واحدة من على الخط، وكرات عرضية وكرات في القائم، وتستمر نفس مباراة النصر وانت تدعي بالسلامة. صح انك سجلت الثالث في المباراة، لكن في نفس الوقت انت كنت محظوظ جدا انه ضمك ما يسجل هدفين من اول 10 دقائق في هذا الشوط. فبدأ لي نفس اللي بدأ لي في المباراة الماضية، انا الهلال جالس ينهار تدريجيا على المستوى الفني، وانه كل التدخلات اللي دياز كان عظيم فيها جدا في السنة الماضية بعد مباراة الفيحة وبعد مباراة النصر، لنا في هذه السنة كمية الانهيار التدريجي اللي صايرة معه مرعبة جدا. ويتوافق معها الفريق حالة البدني مثير للشفقة. ما أقدر أقولنا غير
شيء لازم نقول عن ضمك، أنه في آخر 10 مباريات الفريق فاز مباراتين فقط، قاعد يمر بفترة سيئة جدا. كان في كلام أنه قبل المباراة ممكن الفريق لو خسر المباراة هذه تطيح برأس ريزيتشي، هو واحد من أميز المدربين. وضمك داخل ضدك المباراة بدون أهم مفتاحين هجوميين موجودين عنده من بداية الدوري، اللي هو لاعب الوسط أنتوليتش ومهاجمهم برونو دوارتي، الاثنين كلهم عندهم إصابات وما شاركوا في هالمباراة. لو بنتكلم عن المباريات السابقة زي ما قلت يا أبو سعود، صارت في مباراة التعاون الشرارة الأولى أو الإنذار الأول، التهديد الأول، أنك الشوط الأول 1-0 تعادل معك تعاون على نهاية الشوط الأول 1-1، في شوط المباراة الثاني انطرد منهم لاعب ومع ذلك تفوق عليك في شوط المباراة الثاني فاز عليك 2-1. مباراة الطائي الهلال تقدم 2-0، كانت المباراة رايحة باتجاه أن الهلال حيكسب المباراة بكل راحة وسهولة، في ظرف أقل من 10 دقائق الطائي سجل عليك هدفين ورجعك إلى أن المباراة 2-2، ولولا الركنين اللي سجلها على البلينت كان ممكن تفقد نقطتين في هالمباراة. بعد كأس العالم، توقف كأس العالم مثل ما قلنا، صار الموضوع ضد النصر وصار الموضوع ضد ضمك. مستحيل أن هذه كلها تصير من باب المصادفة، مستحيل أن عدد المباريات الكبير اللي انت تنهار فيها في شوط المباراة الثاني أن يكون الموضوع بس أنه لاعب ما وفق، ولا حتى موضوع التغييرات. أنا ما أعتقد أنه يعني في كثير مدربين سووا تغييرات ما هي بصحيح، مثل زي ما تكلمنا عن النصر والخليج، ما هو بأفضل خيار أنك تأخذ تاليسكا من مكانه كلاعب 10 وتحطه 9، تخليه هو النقطة النهائية اللي تصل إليها الكرة، بمقابل لو نزلت مثلا محمد مران واعتمدت على تاليسكا، ظل تاليسكا في موقفه فتغير بس مركز بمركز. يعني ما في مدرب يأخذ قرارات صح في كل مباراة، لكن لما يكون الفريق جيد فنيا وبدنيا يقدر أن يشيل الأخطاء اللي تقع من بعض اللاعبين أو اللي تقع من المدرب. والمشكلة أن الهلال في كل المباريات اللي ذكرناها تمر عليه لحظات، لولا تألق من المعيوف ولا سوء إنهاء من المهاجم، وصارت ضد الطائي وصارت ضد النصر، أنه جت لهم فرص لو وفقوا فيها كان الهلال من الممكن أنه يخسر المباراة. فبالتالي تاخذ السوء هذا كله على بعض، انا اعتقد انه بدني بالمقام الاول. وهنا في كلام يقال عن دياز، وبأمان انت لما تحاول كذا انك تربطه بالاحداث تجد انه منطقي. دياز في المرات اللي كان ينجح فيها مع الهلال كان ياتي في منتصف الموسم، اللي يعد الفريق في الصيف مدرب اخر غيره. في المره الاولى كان ماتوساس، وقيل بعد بدايه الدوري الجوله الثالثه او الرابعه، وجاء رامون دياز. ففتره الاعداد اللي في الصيف ما كان دياز اللي ماسكها. في الموسم الثاني اللي دياز هو اللي مسك فتره الاعداد في الصيف، مر على الفريق حاله انهيار واصابات اللي كانت بعد نهائي دوري ابطال اسيا ضد اوراوا، ولم ينجو الهلال في ذلك الموسم الا لما اقال رامون دياز وجاء جون براون اعتقد، وكمل الخمس جولات الاخيره وفاز الهلال بالدوري. ذات الامر الموسم الماضي صار، اللي عد الفريق في الصيف هو جارديم. جاء ديانز في منتصف الموسم لقى فريق معد سلفا مع مدرب اخر وكمل معاهم الى نهايه الموسم. في الموسم اللي هو يعد فيه الفريق بدنيا في الصيف زي هالموسم، تلاحظ ان الفريق منهار. احنا هنا نتكلم ابو سعود ما بعد انهينا الدور الاول يعني، وانا كنت اقول انه بعد كاس العالم الرينار قدم لك خدمه عظيمه جدا، انه اخذ من عندك 12 لاعب ودخلهم معسكر اعداد لمده شهر، اعدهم لك بدنيا، رجع لك المصابين زي كنو زي المالكي والموقوف اللي زي كنو واللي كان مصاب ودكه زي صالح الشهري، وقدمهم لك بافضل شكل ممكن وقال لك تفضل خذهم بعد كاس العالم. راجع الفريق مره ثانيه لذات السوء اداء البدني، وهذا يخليك تتساءل يا اخي وش نوعيه التمارين اللي هم يتمرنونها في النادي؟ يعني اداء اللعيب البدني سيء جدا يعني.
في لعبة ترى كان كويسين بدنيا وانهاروا، فصالح سعود عبد الحميد مثلا يعني هذه واحدة من أقل المباراتين شفتها في حياتي يا سعود. وأنا بأكد على كلامك أبو علي، ترى لما دياز جاء مع الهلال في الموسم الأول هذاك اللي كسر فيه الدنيا اللي كان 2017، كان في واحد شيء اسمه الفارو فيليب مدرب لياقة، استقطبت إدارة النادي ونجح مع الهلال. الموسم اللي بعد الفريق لما انهار كان دياز قرر أنه يغير الفارو فيليب، ولما تغير دياز وجاء براون اللي هو مدرب حق معي هذاك الدوري، رجعت إدارة النادي الفارو فيليب معه. أنه تختار المدرب الممتاز اللي أهلك بدنيا، أنت كانك جاهز تجهز أسلحتك. يعني ما في رجل يروح يعتمد بس على إمكانياته وفرديات اللاعبين وإمكانياته وفردياته أو عقليته وأسلوبه وطريقة لعب المباراة، هذا غير كافي. إذا ما كان الرتمك يتوافق مع هذه المنافسات ولا ستنهار، ولا أصلا راح تسمح لك الأندية أنك تطبق هذا النوع من الأفكار. اللي شاف أمس تعامل رزج مدرب ضمك مع الهلال، الشوط الثاني كل الفريق صاعد وجاس يضار. من وين جاءت هذه الفكرة؟ مرات النصر، مرات النصر أي واحد يشوف الهلال تحت الضغط يدري أنها يا تطلع آوت يا الفريق الثاني ياخذها وترتد على مرماك، وتصير أنت في سجال هالتحولات ما أنت قادر تسيطر على الكرة. طيب هل فرديات اللعيب الموجودين كاريو كنو فييتو عبدالله المالكي سالم الدوسي قالوا أقل منهم يمسكون الكرة؟ أبدا لا. طيب وش اللي صاير؟ فرديا منهارين، بدنيا عفوا منهارين. فهذا واحد من أكثر الأشياء اللي تخلي اليوم الهلال جالس ينهار. وصراحة ما أقدر ألوم المتابع الرياضي، يتكلمين عن مشجع الهلال ولا حتى اللي يتابع الدوري بشكل عام، إنه ما يقدر يصل إلى هذه المرحلة من اكتشاف المشكلة إلا لما يشوف الفريق ينهار، لأنه ما يشوف، هو ما يشوف التدريبات، ما يشوف الاستشفاء، ما يشوف المعسكر. ولهذا السنة عسكر في معسكر المنتخب الإنجليزي في إنجلترا، وكان يعني واحدة من أكثر يعني اللي يعرفون زين المعسكرات الأندية سنويا، هو أعلى بكثير من معسكرات الهلال اللي كانت تكون آخر 10 سنوات في سالزبورغ. فكل شيء كان مهيأ، لكن العمل نفسه، أتكلمين عن عمل مدرب،
ما هي بالمكان، هي بنوعية التمارين اللي تحط
السؤال يعني. وش كانوا يسوون هناك؟
هي عرفت، هي عدة قراءة كذا أنت تربطها ببعض. يعني أنا ما أنسى تصريح الخالد البلطان لما قال، توقع أن خورخي الميرون اللي درب الشباب مدرب أرجنتيني، قال عقب ذا المدرب أنا ماني بجاي مدرب إلا أوروبي. طبعا جاب شاموسكا الموسم الماضي، بس كان تبريرا أنه شاموسكا أصلا
برازيلي،
أي عقليته أوروبية وطول حياته عايش كان في اليابان، واستخدم تقنيات في يعني في التدريب وفي تطوير اللاعبين وزي كذا. بس ترى حتى عالميا المدرب اللاتيني ما عاد له سوق زي المدرب الأوروبي. وفي الغالب ترى المدربين الأوروبيين مثلا زي جارديم الموسم الماضي، كنا نقول عن جارديم كلام كثير بس ما كان يقال عن الفريق أنه سيء بدنيا. الآن رودي غارسيا التغيير الأول اللي سواه في النصر أنه طور الفريق بدنيا، ما تقدر تقول عن الاتحاد أنه سيء بدنيا مع نونو سانتو. فكل هذه عرفت قراءة تحطها مع بعض، زي ما قلت إحنا ما نشوف التمارين، ما ندري وش اللي يصير في العراجة، لكن الشيء اللي أنت قاعد تشوفه في الملعب أنه هذا الفريق عنده مشكلة بدنية واضحة جدا. الخوف وش هو؟ أنت أصلا مقبل على مرحلة فيها ضغط مباريات أكبر، الهلال بيلعب في نهاية يناير كأس السوبر السعودي، بيطلع منه على كأس العالم للأندية، بيطلع منه على دوري أبطال آسيا اللي بيكون في النصف الثاني من فبراير. فأنت أول شيء هنا بتلعب مباريات رتمها عالي جدا، مباريات يعني زي مثلا كأس العالم للأندية رتم أعلى من أي مباراة ثانية موجودة عندك في الدوري، ودوري أبطال آسيا بحكم أنه مسابقة الأهم والأقوى اللي أنت تستهدف أنك تفوز بها، تحتاجك تلعب فيها برتم عالي جدا. كيف تقدر أنت بهالحالة؟ وكيف ترجع للدوري وأنت بيكون عندك كم كبير من المؤجلات وبتنضغط مبارياتك في الشهرين أو الثلاثة الأخيرة من الموسم؟ كيف بتواجه المرحلة وأنت بهذه الوضعية؟ فهذا أعتقد أنه مؤشر خطير جدا للهلال جداً. فريق عنده أسماء جدا ممتازة، عنده دكة بدلاء يحلم فيها أي نادي، ولكن ما تشعر أن الفريق يعني لا في حالته البدنية ولا الذهنية ولا الفنية ولا أي حاجة. يعني بعض أرجع زي ما قلت أبو سعود يقولك والله لو سجلت ذيك الهجمة، السوء ما بدأ من مباراة ضمك، السوء أسبق من ذلك. وحتى في مباراة وإن كانت ودية زي نيوكاسل، الهلال ترى عادة ما ينهار بهذا الشكل، حتى لو كانت مباراة ودية وحتى لو كان فريق الثاني أعلى منك. خلينا نروح للاتحاد اللي حقق فوز مهم جدا على أبها، مهم لسببين. الأول أن السيناريو المباراة كان ممكن تروح منك في أي لحظة، والأمر الثاني أن أبها كان أول فريق أقال مدربه هالموسم، ولو بتسوي جدولين للدوري، جدول ما قبل إقالة المدرب وجدول ما بعد، ما قبل إقالة المدرب كان في مركز 14 أعتقد، وما بعد إقالة المدرب هو الأول، فاز في كل المباريات من لما غيروا مدربهم، وفازوا في كأس الملك، وقاعدين يمرون بفترة جدا ممتازة، والفريق يعني أداء في الأربع خمس مباريات الأخيرة ممتاز، وعلى أرضهم وبين جماهيرهم. فبالتالي ما تتوقع أن المباراة هذه بتكون سهلة عليك، بحكم أنه الاتحاد عادة يتعب ترى لما يلعب في ملعب المحالة، ما تكون أفضل مبارياته، ولكن الاتحاد خرج بالمهم، هدف كان جميل من حمد الله، وهدف ينحط كذا من أجمل أهداف الموسم اللي سجله رومارينيو في شوط المباراة الثاني. أمس دخلت عليه في ويكيبيديا، طلع رومارينيو عرفت زي التصغير أو كذا اسم تصغير،
مو برومارينيو
يعني، عرف زي تقول محمد بحيميت أو شيء زي كذا، هو اسمه روماريو اصلا،
روماريو ريكاردو
بالضبط، روماريو القديم الاولي حق البرازيل. يعني قال عنه يوهان كرويف تصريح للتاريخ، كان يستطيع ان يراوغك حتى في علبه كبريت.
هذا اللي صار،
هذا اللي صار امس.
وصراحه اللي يفرحك انها جت في وقت العالم كلهم يقول اوه هذا الموسم اللي روما سيء، فاداء والله امس كان جدا عظيم، ترى حتى هدف ابها كان جميل. امس مباراه
جميله،
جميله فيها كميه اهداف جميله جدا، وتالق قروهي في الفريق الجزائي برضو كان رائع جدا، واعتقد خامس جزائيه قروهي تصدى لها منذ وصوله الاتحاد. لكيد انه مثل ما قلت ابو علي انه الاتحاد بدالك انه عنده واحد من المدربين اللي عرف كيف يبني هذا الفريق، بعد ذلك الاماكن اللي انت كنت تتوقع انها بتكون مكان من نقص صارت مكان من قوه في الاتحاد، وهذا الشيء يدل على انه واحد من اكثر القرارات اللي كانت مهمه جدا للاتحاد بعد فقد ما فقد الدوري الموسم الماضي باسبوع واحد على نونو سانتو. وهذا فيه احترام صراحه كبير لاداره نادي الاتحاد اللي فعلا كانت تتعامل مع الموقف بشكل سليم. صحيح اني للحين ماني بعرف ليش احمد شرحيلي يلعب يمين واحمد حجاز يلعب يسار، وعجزت صراحه اعرف، انا ما ادري الى الان ما اعرف، ماني
صعب صراحه،
ماني بقول صح ولا بقول خطا، بس بقول اني ما اعرف.
انا ذابحنا الفضول يا اخي، مين نبي نعرف.
ودي في يوم من الايام باذن الله نستضيف نونو سانتو واسال ليش لعبت شرحي لي يسار وحجازي يمين، ويفهمنا ويعلمنا ليش هو جالس ياخذ هذا النوع من القرارات. لكن أمانة الاتحاد جالس يصير في نسق متصاعد، وحتى لو جاتها نوع من الغيابات، غياب مثلا واحد مثل حمد الله، ولا حتى غياب هندر كوستا، غياب روما في بعض الأوقات، المباراة الماضية مستبعد يقول كورنادو، السيستم واحد والأداء واحد.
هو قاعد يناقض كلامنا يعني نونو سانتو. بداية الموسم كنت أقول عنه أن هذا مو بأداء فريق ينافس على الدوري، يلعب في نصف ملعبه، يستقبل اللعب بشكل كبير جدا، مباراة أبها خربها نونو سانتو، يعني نازل بكورنادو لاعب ثمانية، روماريني ورا حمد الله، أجنحة عبد الرحمن العبود وهيلدر كوستا، ومهاجم عبد الرزاق حمد الله، تشكيلة بطابع هجومي، تخلى عن فكرة الثلاثة مدافعين، الأظهرة قاعد يعطيهم أدوار هجومية بشكل كبير جدا، وكما لو أنه قسم الدوري إلى مرحلتين، الثمان جولات الأولى الفريق له شكل وله طابع وله هوية، وما بعد التوقف الفريق له شكل ثاني، والملفت بأمانة أن هذا قوي وهذا قوي، هذا قادر ينافس وهذا قادر ينافس، الاثنين مميزين دفاعيا، لكن أعتقد أنه في هالمرحلة الاتحاد قاعد يعطينا يعني مؤشرات على أنه فريق في الجانب الهجومي حيكون له تأثير كبير جدا في منافسته على الدوري هذا الموسم. في المرحلة الأولى كان كثير مباريات الاتحاد تحسم بالمواقف الثابتة، أحمد حجازي خلص لهم كذا مباراة من ضمنها مباراة الرائد اللي خلصت رأسية كانت من ضربة ركنية، كان يعتمد بشكل كبير جدا على المواقف الثابتة للتسجيل، وما كان في حضور ملفت الرومارينيو، ممكن أقل منه شوي حمد الله من لما عاد من الإيقاف تأثيره كان موجود، لكن المهم بالنسبة للاتحاد من الفترة الأخيرة هيلدر كوستا قاعد يسجل، رومارينيو يسجل، حمد الله يسجل، كورنادو قاعد يعطي تأثير، وبالتالي تحس أنه مفاتيحك الهجومية لما تكون كلها في الفورمة كلها قاعدة تأدي وتعطيك تأثير في المباريات، هذه خليك تطمئن أنه المرحلة الجاية بتكون أميز للاتحاد. إذا في تخوف عند أي مشجع اتحادي لو تبدأ تكلمه من الآن تقول ها الاتحاد بجيب الدوري ذا السنة، يقولك الدكة، حنا مشكلتنا أن الفريق ما عنده دكة بدلاء، وفعلا الموسم الماضي الفترات اللي الاتحاد اضطر فيها إلى أنه يلجأ إلى دكة البدلاء أشهرها مباراة الطائي اللي غاب عنها روماريني وكورنادو وحمد الله، هي اللي ضيعت على الاتحاد بطولة الدوري في نهاية الأمر، ولكن أعتقد أنه ممكن اللي ضيعها من قبل كانت مباراة الهلال ومباراة الفتح. هل فريق قاعد يعطيك مؤشرات أنه أشرس بكثير من فريق الموسم الماضي، متوازن أكثر من فريق الموسم الماضي، مفاتيح الهجومية جيدة، صلابة الدفاعية تستطيع أنه أنت تراهن عليها، فأعتقد في المجمل الاتحاد خرج بانطباع جيد. آخر مباراتين كان ضد التعاون وأبها، اليوم لو بتحط هلال النصر شباب الاتحاد كمتنافسين بشكل رئيسي على الدوري، الثلاثة الأربعة الأندية اللي بتنحط بعدهم ترى بتحط من ضمنهم أبها والتعاون، لأنه أداهم هالموسم جدا ممتاز، ولعبت مع كل واحد منهم في مرحلة فورمته جيدة ونتائجه جيدة، فبالتالي أعتقد أن الاتحاد قدم مباراتين مقنعة إلى حد كبير. الفترة الجاية الجدولة بتضغطهم نوعا ما، بيلعب مع الهلال بعدين بيلعب مع الشباب، بعدين عنده أيضا في كأس السوبر ضد النصر، ولو تجاوزه في الغالب ممكن يلعب مع الهلال في النهائي، فبالتالي المرحلة الجاية بتضغط الاتحاد كثير، وبيبان فيها الكلام اللي كنا نقوله في فترات سابقة أنه كثير من اللاعبين متقدمين في العمر، ما عندك دكة بدلاء، ولكن على الأقل في اللحظة الراهنة أعتقد أنه اتحاد مقنع جدا، فريق تقدر تراهن عليه أنه يفوز بالدوري أو ينافس عليه إلى آخر جولة، وقدم لنا أمس مع أبها واحدة من أمتع المباريات صراحة اللي أنا شفتها هالموسم، كان فيها منعرجات كبيرة جدا، كان تكاد يتعرض الاتحاد لذات الأمر، يتعرض للهلال في مباراة ضمك، لكن الفريق وقف على رجليه وقدر أنه يعني يخرج من المباراة بثلاث نقاط. تتفق أبو سعود مع اللي يقول لك أن الأصفرين الاتحاد والنصر هم الأكثر ترشيحا للدوري هالموسم، ولا لسه بدري؟
إلا أتفق هم الأكثر ترشيحا للدوري،
ولا الشباب حتى؟
الشباب مرشح بحكم الرصيد النقطي اللي يملكه، لكن النصر والاتحاد يملكون مدربين يبنون هذا الفريق عشان يختم الدوري وهو ثابت في الملعب،
واتوقع انه كمان عدم مشاركته في دوري ابطال اسيا
تخدمهم كثير، بينما الهلال مثلا بيطلع دوري ابطال اسيا، الشباب برضه بيطلع دوري ابطال اسيا، الهلال بيزيد فوقها كاس عالم الانديه وهو في حال بدني منهار، فالفريقين هذول جالسين يبنونهم، مو اثنين من اكثر المدربين في العالم نجاحا في دارات الموسم على المدى الطويل، فيبدو لي انه يعني هو رأي منطقي جدا من يرشح الاتحاد والنصر للمنافسة على هذا الدوري.
أعتقد أنه الكرة الحديثة قاعدة تروح باتجاه بدني أكثر،
صحيح،
أكثر من كونه مهاري، أكثر من كونه فني، لذلك أعتقد أنه الأندية اللي بتكون جاهزة بدنيا للدور الثاني تحديدا هي عندها فرصة أكبر، وأعتقد أنه هالسمة من الواضح أنها موجودة في النصر والاتحاد أكثر ما هي موجودة في الهلال على الأقل. الشباب يمكن الموضوع يكونها 50-50، وإن كنت أرى أن في سنتي مورينو في ظل إصرار على أن يلعب بهذا الشكل اللي يلعب فيه الفريق الشبابي بيكسب كثير من المباريات اللي عنده تفوق واضح على منافسين هو أعلى منهم فنيا، لكن في المباريات المتكافئة أو المتوازنة بيبان أن الفريق دفاعاته راح تعاني. وصلنا إلى ختام الحلقة أبو سعود، شكرا لك.
شكرا لك.
شكر أيضا لمحمد الحسن في الهندسة الصوتية لهذه الحلقة، في التحرير جميل عبد الأحد، وفي الإشراف سحر سليمان. هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. نلتقيكم بإذن الله تعالى بعد الجولة القادمة اللي فيها كلاسيكو كبير، اتحاد وهلال.